بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذكرى وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادئ ذي بدء نتقدم بالعزاء لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة لأم أبيها السيدة الزهراء عليها السلام ولآل بيته سلام الله عليهم جميعا. في هذا اليوم وبهذه الذكرى نستذكر وصية لعلي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عليا بالصبر على الدنيا، يوصيه بالصبر على الدنيا وبحفظ فاطمة الزهراء عليها السلام وبجمع القرآن الكريم وبحفظ الحسن والحسين. كانت هذه من أعظم وصاياه في آخر كلماته صلى الله عليه وآله وسلم. نستذكر الحسن والحسين وهما يبكيان، وقد وقع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أبوهما سيدنا علي أمير المؤمنين أن ينحيهما عنه، فأفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا علي، دعني أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة ليس له هم إلا أمته، يوصي وينصح ويعظ ويأمر، فكان صلى الله عليه وسلم يبين كثيرا من الأمور التي ستحدث بعده، ومنها أنه كان يقول عن الحسن والحسين عليهما السلام وهما يشمانه ويشمهما: أما إنهما بعدي سيقتلان ظلما، فلعنة الله على من يظلمهما. سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. ماذا على من شم تربة أحمد أي شم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. تلك الكلمات التي كانت ترددها الزهراء عليها السلام، والتي هي كانت أكثر حزنا من غيرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الأب الحاني والأب العطوف الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. نعم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما غيره من الأنبياء والبشر، فقد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وترك لنا هديه وحديثه وكتاب الله تعالى، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا الحديث مروي في كتب الفريقين والمدرستين. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذلك، نعم، يدلنا على أعظم خير وعلى أعظم هدي. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يوم قلت: أيها الناس، لا ألفي أنكم بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ألفي أنكم بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وها هي اليوم الأمة يا رسول الله صلى الله عليك كما تنبأت، وللأسف الشديد. فنسأل الله تعالى أن يهدي أمتك وأن يفرج كرب أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ونشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الدنيا رؤيته وزيارته وفي الآخرة شفاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله. وأذكر أن الاختلاف في تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم يسير حله، فهو توفي صلى الله عليه وسلم بعد 83 يوما في رواية من خطبة الغدير، وذلك كان في نهاية شهر ذي الحجة، وعندما نحسبها ذي الحجة ومحرم وصفر، فنجد أن هذه ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر، فيكون وفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر الصفر، والله تعالى أعلم. السلوك الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نعكسه اليوم؟ نعكسه بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا ما تأسينا به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، فإننا نعيد المجتمع إلى مجتمع محمدي، مجتمع يعيش بالأمن والأمان والسلامة، ويعيش بكل القوانين التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه وآله الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم، وهو عليه وآله الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن. فالقرآن بين أيدينا نقرأه صباحا ومساء، وهديه عليه وآله الصلاة والسلام كذلك في أحاديثه الشريفة التي تبين لنا أخلاقه وسلوكه عليه وآله الصلاة والسلام. فلهذا سلوك النبي الذي كان كله أمانة وصدق وعفة وشرف وجهاد واجتهاد في سبيل مرضات الله عز وجل، كيف اليوم نعكس ذلك في حياتنا اليومية باتباع هديه صلى الله عليه وسلم والمشي على سنته وطريقته حتى نفوز في الدنيا والآخرة؟ وليس ذلك يعني بمستحيل أن نقتدي بمن جاء للبشرية جمعاء رحمة للعالمين، بمن جاء صلى الله عليه وسلم بالهدي الرباني الذي به نقتدي ونسلك طريقه صلى الله عليه وسلم. أما الاستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لحل مشاكل اليوم، فذلك سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله تعالى له. فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته كانت حلا لمشاكل المسلمين، وذلك بل أكثر من ذلك أنه بما أنه رحمة للعالمين كان في هديه صلى الله عليه وسلم يعني يتوافق هديه للبشرية جمعاء وللإنسانية جمعاء، بأنه صلى الله عليه وسلم كان في كل حياته في أقواله وأفعاله وتقريراته كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكان حلا لكل معضلة وحلا لكل مشكلة، وكان في حياته صلى الله عليه وسلم الجهادية والدعوية والأخلاقية، وفي جميع نواحي الحياة كان صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويظهر لنا كيف نقابل الصعاب وكيف نحل المشاكل وكيف وكيف، إلى أن يعني كان صلى الله عليه وسلم كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفي كل الأحوال. أما صفاته والأخلاقية وترسيخ المبادئ الأخلاقية في المجتمع الإسلامي، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة التي أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون اتباعا كاملا بكل ما أمر به، فإذا ما اتبعناه واقتدينا به والتزمنا هديه صلى الله عليه وسلم كنا على الأخلاق السامية، وكنا على ترسيخ هذه المبادئ، وجعلنا هديه صلى الله عليه وسلم طريقة لنا نعيشها ونحياها. يعني كيف يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وهو لا يقتدي به؟ كيف يكون محمديا كيف يكون محمديا إذا لم يقتدي به بأخلاقه وبسلوكه صلى الله عليه وسلم؟ لهذا على المجتمع اليوم أو على الوعاظ والدعاء والعلماء أن يبينوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته التي وصف الله عز وجل بها وما ورد إلينا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كيف كان تعامله على مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى الأسرة والأطفال؟ فهو صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل صغيرة وكبيرة في حياته. فحياته صلى الله عليه وسلم وسيرته إذا ما قرأناها واتبعنا ما جاء فيها من الأخلاق السامية كنا وبالتأكيد سنرسخ تلك المبادئ الأخلاقية في هذا المجتمع الذي الآن هو أحوج ما يكون إلى هذه الأخلاق وهذه القدوة. فلولا المربي ما عرفت ربي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فنحن بحاجة إلى المربي الإنسان العالم الرباني المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نتعلم منه كيف نقتدي به وكيف نرسخ هذه المبادئ في مجتمعنا في هذا الزمان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لذلك، إنه على ما يشاء. أعتقد أن المعوقات تلك هي الخلافات البسيطة في قراءة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيرة النبوية كتبها كثير من الكتاب والعلماء من الفريقين أو من جميع المذاهب الإسلامية، وعلى الأمة تنقيح هذه السيرة بما يتوافق مع كتاب الله عز وجل. هذا أولا، يعني نكتب السيرة النبوية بما يتوافق مع كتاب الله عز وجل وما يتوافق مع العقل أيضا. فالناس اليوم يرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من منظار، بعضهم يراه من منظار بشري وهو ليس كذلك، بل هو كل أفعاله وأقواله كانت بوحي من الله عز وجل. ولهذا هذه من المعوقات الرئيسية التي نحتاج إلى بيانها وبيان سيرته صلى الله عليه وسلم، ونتفق على جميع تفاصيل هذه السيرة النبوية الشريفة. سيرة عطرة طيبة، لا ندخل على رسولنا صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به، ونبين سيرته من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم سيرة تكون للأمة قدوة وأسوة. نبين لهم ولأطفالنا خاصة في المدارس الآن، يعني من المعوقات أيضا في التربية والتعليم في مدارسنا وجامعاتنا مقصرون تقصير واضح في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم. إعادة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتفق عليه الجميع، وذلك يسير وسهل، ويعني إخراج ما في السيرة كل ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم. ونجعل هذه السيرة يعني هي مدرستنا ومدرسة أبنائنا وبناتنا، حتى نجعل منها قدوة صالحة، ويتبين للجميع أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف كتاب الله ولا تخالف العقل ولا تخالف ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وبينها لنا. ولهذا يعني هذا البيان النبوي الشريف عن سيرته نقله لنا الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ودخل في هذه الكتب الكثير. فعلى العلماء كتابة السيرة كتابة تليق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، سيرة توافق كتاب الله، سيرة توافق العقل، سيرة توافق الإنسان الذي يعني الإنسان الكامل. ولهذا يعني هنا بعض المفاصل في كتب السيرة تنقص من حق النبي، فعلينا أن نطهرها وأن نزيلها من كتب السيرة النبوية الشريفة. وكتب السيرة كثيرة، والاعتماد على كتاب واحد لا يكفي، فلا بد من جمع هذه الكتب وتنقيحها وتخليصها بكتاب واحد يتفق عليه الجميع. وبهذا نكون أعدنا قراءة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في النهاية أقول إن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله عز وجل لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى بين لنا أمرا مهما في حياته ووفاته، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فلنحيا حياته ولنحيا ذكراه ولنحييها في حياتنا في مجتمعنا، فلتكن حياته صلى الله عليه وسلم فينا في أحوالنا وفي أعمالنا وفي كل حال من أحوالنا، فلتكن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا وفينا جميعا. والذي يعني أمرنا بأن نكون أمة واحدة، وما جاء إلا لذلك، جاء ليوحدنا ولنكون أمة واحدة يفتخر بها صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما نرد عليه الحوض: هل نكون كما أراد صلى الله عليه وسلم؟ فلننتبه ولنحذر عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرد علي أقوام فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلا نكون من المحدثين، ولا نكون من المبتدعين، وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة، حتى لا نرد عن حوضه ونشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. في النهاية أيضا أقول أن الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمرنا باتباعه ومحبته ومحبة آل بيته، وقال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلتكن دائما في قلوبنا وعقولنا، يعني إذا أردنا الوفاء مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون أوفياء مع آل بيته بمحبتهم واتباعهم وموالاتهم وترك أعدائهم ومخالفة مخالفيهم. نسأل الله تعالى أن نكون سلم لمن سالم صلى الله عليه وسلم، وحرب لمن حارب عليه وآله الصلاة والسلام.